صباح الخير أو مساء الخير على حسب بتسمعنا إمتى وفين، والحلقة التالتة من بودكاست اسكندرية سياتل. الحلقتين اللي فاتوا اتكلمنا عن اليقظة بمفهومها العام، وعرفنا إزاي نتعامل مع عقلنا عشان نبقى موجودين هنا ودلوقتي. والنهاردة هنبتدي أول خطوة أو أول مهارة، إزاي نتعامل مع عقلنا. الحلقة النهاردة مختلفة شوية عشان هنجمع فيها ما بين اليقظة والسينما. في سنة 63 المخرج فطين عبد الوهاب عمل فيلم من كلاسيكيات السينما الكوميدية اسمه عائلة زيزي. الجيل اللي لحق التلفزيون الأرضي في طفولته زيه، اللي هو غالبا يعني مواليد السبعينات ويمكن مواليد الثمانينات واللي قبلهم طبعا، عارفين الفيلم ده كويس جدا. الفيلم ده كان من مقررات أفلام اليوم المفتوح في القناة الأولى يوم الخميس. الفيلم قصته ببساطة بتحكي عن عيلة متكونة من الأم عائلة راتب وولدين، فؤاد المهندس وأحمد رمزي، وبنوتة شابة جميلة سعاد حسني، والطفلة إكرام عزو أو زيزي اللي تسمى الفيلم باسمها رغم أنها أصغر أفراد الأسرة سنا، ولكن ده الحكمة احنا هنعرفها احنا بنحكي حدوتة الفيلم. فؤاد المهندس أو السبعاوي الأخ الكبير كان بيشتغل مهندس غزل ونسيج، شخص عملي جدا، كل حاجة عنده بمواعيد وبحساب، حتى وجبات الأكل ليها مواعيد مقدسة. مهما كان في حواليه بيحصل مشاكل أو مواقف غريبة، هو ماشي زي القطر، مشاعره محدودة جدا ورد فعله عادة بطيء، وده اللي للأسف بيوقعه في مشاكل كتير أحيانا بتخليه يتصرف بشكل كوميدي أو مفاجئ للي حواليه، مع أنه بيبقى شايف أنه بيتصرف بشكل منطقي جدا بالنسبة له. وحط كذا خط على بالنسبة له دي، لأنه في الحقيقة المنطق شيء نسبي جدا، اختلف من شخص لشخص، أو زي ما بيقولوا كل واحد دماغه مريحة. برود السبعاوي وصعوبة تعامله مع المشاعر خلت محاولة أنه يتجوز أو يبتدي علاقة عاطفية شيء صعب جدا، لدرجة أنه في مشهد مشهور في الفيلم عملوا له حفلة مخصوص عشان يتعرف على عروسة جميلة، ولما قرر أنه يستغل الفرصة وقفوا معها في البلكونة، فابتدى يوصف لها التصميم الهندسي للبلكونة وروعته بدل ما يقول لها أنه بيحبها. والشخص اللي كان بينقذه من المطب ده دايما وبيفكره أنه محتاج أنه ينتبه لمشاعره كان زيزي، البنوتة الصغيرة اللي بتلاحظ من بعيد وتتدخل في الوقت المناسب وتوزن الأمور. وده ما منعش سبعاوي أنه يكون شخص ناجح جدا في شغله، لدرجة أنه اخترع مكنة جديدة، وفي طبعا المشهد الشهير بتاع طلعت قماش طلعت، والمكنة نجحت، بس هو ما عرفش ينجح في علاقته بخطيبته غير بمساعدة زيزي. على الناحية التانية، الأخ التاني اللي كان بيعمل دوره أحمد رمزي شاب منطلق مستهتر بيسهر وبيشرب طول الوقت، دمه خفيف جدا، بس من ناحية تانية حياته العملية واقفة تماما، بيسقط عدد سنين غير معروف، ولما حتى حاول يقرب من جارته اللي كان بيحبها حب حقيقي بس بشكل مجنون، كان كل مرة بيعك الدنيا ويحط نفسه في مشاكل من كتر ما هو بيتصرف بشكل تلقائي ومندفع. واللي كان بينقذه زيزي هي اللي كانت بتوزن تصرفاته بشيء من المنطق وتفكروا ايه اللي ينفع وايه اللي ما ينفعش، واحيانا كانت بتتدخل بنفسها وتحاول تصلح اللي عمله وتصالح جارته اللي بيحبها، وتوصل لها انه مع انه عاطفي ومندفع الا ان نيته كويسة حتى لو التصرف خانه. بس زي ما احنا عارفين في اوقات كتير النية الكويسة لوحدها مش كفاية. الام مع انها نظريا الاكبر ورب الاسرة، بس في اوقات كتير كانت بتبان محتاسة ومش عارفة تتصرف، وده بيقول لنا درس مهم جدا، انه الحكمة في اوقات كتير مش بالسن، الحكمة بالهدوء والملاحظة والقدرة على التدخل في الوقت المناسب بشكل تلقائي، بس في شيء كبير من الحدس او الفطرة، ودي كلها حاجات كانت موجودة عند زيزي. كلنا في أوقات كتير بنتصرف إما زي فؤاد المهندس أو أحمد رمزي، وبنبقى محتاجين في حياتنا حد زي زيزي. كلنا في لحظات بنتصرف بشكل منطقي بزيادة خالي من المشاعر، وفي أوقات تانية ممكن نتصرف بشكل عاطفي جدا، والحل دايما بيكون في إن احنا نلاقي منطقة توازن. إزاي نعرف نوصل للمنطقة اللي فيها احترام لمشاعرنا وفي نفس الوقت احترام للمنطق؟ وده اللي بنسميه التصرف بحكمة أو العقل الحكيم. ميزة العقل الحكيم إنه بيكون غالبا هادي ومتزن حتى لو متداري في الخلفية، كمان التحكم فيه وتوجيهه أسهل بكتير، وعشان كده من أساسيات اليقظة إن احنا نعرف ندور جوانا على صوت العقل الحكيم ونسمع كلامه، وده مهم جدا بالذات في أوقات التوتر أو الضغوط أو الأوقات اللي دماغنا كتير بتزنقنا إن احنا نتصرف بشكل فيه تطرف كبير، إما ناحية المنطق أو ناحية العاطفة الشديدة. طيب هل ده معناه إنه المنطق شيء سيء في المطلق؟ أكيد لأ، المنطق بيكون مفيد في حالات التعامل مع الفلوس أو التصرف بشكل علمي زي ما السبعاوي اخترع المكنة، أو إحنا بنعمل حسابات، أو إحنا بنعمل اختراع جديد. بس من ناحية تانية الإفراط في المنطق لو دخل في علاقاتنا الشخصية بيخليها جامدة وبردة جدا، وأحيانا كتير بيعطلنا لو فضلنا نحلل ونحسب كل حاجة، لدرجة أنه ممكن في أوقات يوصلنا لحالة من الشلل التام من كتر ما بنحسب كل حاجة بزيادة. مش بس كده، ممكن كمان يخلينا بقى نتصرف بشكل كوميدي أو منفصل عن الواقع، زي ما كان واقف بيوصف البلكونة لما قلنا لعروسته، وهو حقيقي تصميم البلكونة شيء مهم وواقعي، بس بالتأكيد لا كان مفيد ولا فعال لو انت عايز تبتدي علاقة رومانسية. طيب من ناحية تانية برضو التصرف بناء على المشاعر مش دايما شيء سيء، فمثلا في أوقات الخطر أو الطوارئ المشاعر بتحركنا نعمل حاجات خارقة للعادة، وممكن تساعدنا ان احنا ننقذ الموقف. فمثلا لو في جنبك حد في البحر بيغرق وانت حاولت تنقذه بشكل سريع حتى لو انت مش بتعرف تعوم، ممكن يكون ده أفيد كتير من انك تقعد تحسب سرعة الرياح واتجاهها والمسافة بينك وبينه وإيه الأسباب التي أدت إلى غرقه، لأنه غالبا على ما تعمل كل الحاجات دي هيكون لا قدر الله غرق وبيتحاسب. مشاكل العقل العاطفي بتيجي من منطقتين، يا إما الإفراط في استخدامه أو إنك تستخدمه في مكان غير مكانه. الإفراط باستخدامه بيجي لما تفضل ماشي ورا مشاعرك بشكل أعمى وعمال تتصرف بس بناء على إحساسك، اللي ممكن يكون في أوقات كتير إحساس مؤقت وحينتهي أو يهدى لو صبرت عليه دقايق أو رجعت الموقف بشكل مختلف. فأنا دلوقتي سمعت خبر معين وغضبان منه جدا، فعايز أزعق واتخانق، ممكن أخد قرارات كبيرة، أسيب شغلي، أطلق مراتي، أعمل عمايل، وبعدين ممكن اهدى شويه واكتشف انه انا سمعت الكلمه غلط، الخبر مش اكيد. فلما بنفضل ماشيين ورا الاحساس كما قالت العظيمه روبي، عندها اغنيه كامله بتقول مشيت ورا احساسي، بس اغنيه جميله، بس هو في اوقات كتير ما بيكونش احسن حاجه. المشكله التانيه للعقل العاطفي زي ما قلنا لما بنستخدمه في مكان غير مكانه. فمثلا انت رايح تشتري حاجه من محل، والمجرد انه البياع كان لطيف او صعب عليك لسبب ما، والحاجة اللي بيبيعها غالية مش مناسبة لك او الكواليتي بتاعتها مش احسن حاجة، ويمكن يكون هو حتى مجرد موظف والبيع مش هيفرق معاه في حاجة او هيزوده حاجة، بس تاني انت هنا في مكان المفروض تاخد قرار منطقي اكتر مشيت ورا احساسك زي ما روبي كانت بتقول. اللطيف في الموضوع انه التصرف بشكل عاطفي حاد أو منطقي حاد ليه سبب علمي مش مجرد صدفة، وده لأنه تطوريا الجزء المسؤول عن المشاعر في مخنا هو الجزء الأقدم، زي ما تكلمنا عنه وإحنا بنتكلم عن الخوف، ولما بيتم تنشيطه بيسيطر على مخنا كله وبيسيطر على تصرفاتنا بشكل تام. ففعلا في أوقات بتبقى مشاعرنا أقوى جزء في مخنا. طيب الجزء المنطقي في المخ ده المسؤول عنه اللي بنسميه البريفرنتال كورتكس أو القشرة الأمامية، مع انه تطوريا الجزء الاحدث بس مساحته كبيرة جدا لدرجة انه احيانا ممكن يشكل 20-50% من حجم المخ، وبرضه ده عنده قدرة كبيرة انه يسيطر على تصرفاتنا، في حين انه صعوبة الوصول للحكمة او المنطقة اللي بتحترم العقل العاطفي والعقل المنطقي جاية من انه فعليا بناء على دراسات كتير الوصلات العصبية بين المنطقتين المسؤولين عن المشاعر والمنطق في مخنا قليلة نسبيا، او بشكل بسيط المنطق والمشاعر ما بيكلموش بعض كتير، كل واحد فيهم بيكلم نفسه كتير جدا عن طريق موصلات عصبية كتير جدا جوه كل منطقة بينها وبين نفسها. الخبر الكويس انه بالتدريب نقدر نبني الموصلات العصبية بين المنطقتين دول اللي بتساعدنا ان احنا ننشط العقل الحكيم اللي بيحترم الاتنين، وده اللي هنكمل كلام عنه في باقي الحلقة. قبل ما نتكلم عن ده خلينا كده نراجع ايه اهمية ان انا اعرف عقلي في اي حالة، وليه بنحاول نكون في العقل الحكيم معظم الوقت لو قدرنا. اليقظة بشكل اساسي زي ما اتكلمنا هي انك يكون عندك مقدرة انك تتحكم في عقلك وتوجهه، بدل ما يحصل العكس وعقلك هو اللي يسحبك وراه للماضي او للمستقبل او لاي مكان تاني. تخيل معايا المجهود اللي هتحتاجه عشان تسوق حصان او سلحفة او قرد، تفتكر اسهل واحد هيكون مين؟ اكيد الحصان. الحصان هيكون اكتر كائن طيع فيهم، وممكن بمجهود نسبيا معقول يعني انك توجهه او تتحكم في اتجاهه وتحركه زي ما انت عايز. طيب من ناحية تانية اكيد القرد صعب جدا التحكم فيه من كتر ما بيتحرك ويتنطط من مكان للتاني، دمه خفيف مسلي بس وجوده في اي مكان بعد شوية ممكن يقلب بفوضى ومشاكل كتير. حتى السلحفة اللي تبان غلبانة وهادية صعب جدا تمشيها او توجهها من كتر ما هي نسبيا بطيئة وما عندهاش مرونة. الحصان هو ده بالظبط عقلك الحكيم. طبعا مش محتاجين نوضح مين القرد ومين السلحفة، مع كامل الاحترام للسادة محبي الحيوانات وكامل تقديرنا لكافة المخلوقات ولكل واحد فيهم ربنا خلقه بتركيبة معينة مناسبة لبيئته، بس المثل هنا زي ما بيقولوا في البلاغة يؤكد المعنى ويوضحه. هل الحكمة دي لازم تكون في هيئة قرارات كبيرة وعظيمة؟ وموضوع ان انا اخد قرار حكيم ده محتاج اني اقعد احسب حسابات معقدة، ولازم اوصل لسن معين او الاقي صوت فخم او عجوز من جوايا بيقول لي ايه هو الصح؟ في الواقع الحكمة شيء موجود بشكل فطري عند كل بني البشر من عمر يوم لمئة سنة، وممكن في اوقات كتير جدا قرار بسيط زي قرار اختيار اللحظة اللي هتعدي فيها شارع زحمة قرار في منتهى الحكمة، لأنه ببساطة معتمد على إحساس داخلي بيقولك إمتى تعدي، ومش بالشرط يكون كله محسوب بدقة أو إنه أنت قادر تحدد بالظبط إيه اللي حاصل. الحكمة موجودة عندنا كلنا، بس المهم نسمع صوتها. طيب هل في خطوات يعني ممكن أعملها عشان أمرن عقلي الحكيم ده إنه يبقى صوته أعلى وأوضح أو أزود أوقات وجوده؟ خلينا نتكلم في الجزء الأخير من الحلقة عن ثلاث أدوات أو خطوات تساعدنا إن إحنا نلاقي عقلنا الحكيم أسهل. أولا لاحظ الحكمة اللي جواك. هو أنا جوايا حكمة بشكل فطري؟ آه، الحكمة هي اللحظة اللي أنت بتلاقي نفسك بتقول فيها من جوه أيوه هو ده القرار المظبوط. عارفين وجدتها بتاعت أرشميدس؟ هي بالظبط المعنى ده، أو لحظات التنوير اللي بتلاقي نفسك فجأة مرتاح لقرار معين أو لقيت حل عظيم ما كانش بيخطر على بالك. الحكمة كمان فيها إحساس بأنك محيط بكل جوانب الموضوع، التفاصيل اللي كانت مش واضحة أو مش عارف علاقتها ببعض ابتدت تتربط وتدي صورة متجانسة ومفهومة. كمان الحكمة اللي جوانا فيها شعور بالهدوء أو الارتياح، بس خد بالك هنا من تفصيلة مهمة، احنا بنتكلم عن الارتياح المستمر أو اللي على المدى البعيد، لأنه في أوقات كتير القرارات الحكيمة ممكن تكون في البداية متعبة، بس على المدى الطويل مريحة، بعكس القرارات العاطفية اللي ممكن تريحك بشكل مؤقت بس ترجع تندم بعدها. ممكن نلاقي أمثلة كتير حتى على حاجات بسيطة، زي الحد اللي مثلا عامل نظام غذائي وبيحاول ان هو يتحكم في أكله، وعاطفيا دلوقتي لو كل آيس كريم ولا برجر ولا أكل من اللي هو بيحبه لحظيا هيتبسط، بس لما يروح للدكتور آخر الأسبوع ولا لو بيتابع على الميزان هيزعل كتير، في حين انه دلوقتي لو أكل معلقة واحدة أو راجع إيه اللي ممكن يبقى مناسب ليه بعد شوية وقت هيبقى مرتاح أكتر. ممكن نقول أمثلة كتير على ده. فالحكمة مرتبطة بالارتياح الدائم. وأخيرا الحكمة هي الحالة اللي بتقدر فيها تلاحظ كل مشاعرك وكل أفكارك، بس من غير ما تتحبس في واحدة فيهم أو تسيبها تسيطر عليك، كأنك قاعد في مكان عالي وبتشوف المشاعر وبتشوف الأفكار وبتحاول تتحرك بيهم وهم معاك. تاني خطوة أو أداة تساعدك إن عقلك الحكيم يبقى أنشط، إنك ببساطة تلاحظ نفسك لو اتشديت ناحية العقل العاطفي أو العقل المنطقي. عشان تعرف ده محتاج تسأل نفسك شوية أسئلة. في الموقف ده هل أنت بتتصرف بشكل أوتوماتيك زي ما يكون في حاجة بتحركك من غير وعي منك؟ هل عقلك ماسك معلومات أو أفكار معينة وبيحاول يركبها بحيث إنها تناسب قرارك ده ورافض أي فكرة أو معلومة بديلة؟ طيب هل أنت حاسس إنك فاقد السيطرة على مشاعرك تماما ومش عارف أنت بتعمل كده ليه؟ غالبا في الموقف ده أنت ميال كتير ناحية العقل العاطفي. طيب من ناحية تانية، لو أنت ملاحظ إنه أفكارك وتصرفاتك ومشاعرك كلها محسوبة بدقة، زي ما تكون حاجة متجهزة مش فريش، كمان مش بتاخد أي قرار غير لما يبقى عندك كل المعلومات الممكنة، لو الإجابة بنعم غالبا عقلك المنطقي هو اللي سايق. كمان لو أنت شايف نفسك متمسك بس بالحقائق الملموسة وبتتجاهل أي حاجة فيها حدس أو غير ملموسة، كل حاجة بتدور لها على جوجل، كل حاجة بتدور لها على مرجعية، ومتمسك إنه قراراتك تبقى مبنية بس على معلومات أو قواعد من غير أي إحساس داخلي أو فطري، برضو ده معناه إن أنت قافل تماما على مشاعرك وكابس على نفس عقلك العاطفي. الحقيقة إنه كلنا بنفضل نتمرجح بين الحالتين دول، وكل ما نوصل لأقصى اليمين نقلب الناحية التانية وهكذا. الحل تاني في التوازن واحترام الاتنين في وقت واحد. النقطة التالتة أو الأخيرة عشان نحاول نزود فرص إن احنا نسمع لصوت عقلنا الحكيم، هي يمكن تجميعة من أكتر من حاجة ممكن يبقوا جداد بالنسبة لك أو مفاجئين، زي إنه مثلا في أوقات تشتيت الانتباه بيكون منتهى الحكمة. مش تشتيت الانتباه بمعنى إن أنا هسرح وأروح لحاجة تانية، ولكن إن أنا أفصل عن الموقف شوية عشان أبص للأمور من زاوية تانية. فممكن أسيب المكان وأمشي لو هو موقف قصير، أو أخد أجازة تماما يومين ثلاثة وما حاولش أفكر فيها في الموقف اللي أنا محتاج أخد فيه قرار، وممكن بعد ما أرجع أشوف الأمور بعين جديدة تماما. كمان ساعات لو حاولنا ندور على المنطق ورا مشاعرنا ده بيساعدنا كتير، بمعنى إنه في أوقات كتير لو عذرت نفسك ولقيت إنه مشاعرك ليها سبب منطقي وإنك من حقك تحس بده، ممكن يكون ده لوحده سبب كافي انك تهدى وترجع تتصرف بحكمة. وعلى العكس لو فضلت تتعارك مع مشاعرك، رافض الغضب او رافض القلق، هتلاقي المشاعر بتزيد وتعلى اكتر. فاعذر نفسك وفكر نفسك انك من حقك تغضب او تقلق او تتضايق، هتلاقي مشاعرك هدت او على الاقل بقت على قد الحدث مش اكتر. كمان لو انت في موقف جديد غالبا هتحتاج تمشي ورا الحدس او الاحساس الفطري ده، لو انت ما عرفتش معلومات قبل كده، مكان مسافره أول مرة، ممكن تلاقي انه في كذا اوبشن للفنادق كلهم بنفس السعر، وممكن يكون الريفيوهات بتاعتهم قريبة من بعضيها، فهتختار الاسم اللي شدك، لون اللوجو بتاع الاوتيل اللي عجبك. دي مش حاجة ممسوكة تقول انه ده الافضل، بس في اوقات كتير ده بيكون مريح. واخيرا بص على الوقت بحكمة. عادة العقل الحكيم بيقدر يبص على النتائج على المدى البعيد في حين أن المنطق والمشاعر بيهتموا أكتر بالنتائج القريبة أو اللحظية. لو لقيت نفسك وانت بتفكر أو تقرر كل اللي مهتم بيه هو الدقايق أو الساعات اللي جاية، يبقى غالبا انت بعيد عن الحكمة، في حين أنك لو لقيت نفسك بص لقدام أكتر ويمكن شايف نتائج تصرفك بعد شهور أو سنين وراضي عنها، يبقى غالبا انت هنا بتفكر بحكمة أكتر. الخلاصة أنه عشان تمرن عقلك الحكيم محتاج تعمل 3 خطوات. أولا، لاحظ الحكمة اللي جواك. ثانيا، لاحظ نفسك لو اتشديت للعقل العاطفي أو المنطقي وحاول ترجع للنص. وثالثا، جرب الحلول الجديدة اللي قلناها عشان تنشط عقلك الحكيم. وبعدها لما نكمل رحلتنا الأسبوع اللي جاي، هنعرف إزاي نرجع لهنا ودلوقتي بفعالية، عشان اللحظة دي هي أغلى حاجة عندنا. قبل ما نختم حلقتنا، خليني أفكركم تاني بأنه اللي حابب أنه يتابع سواء الحلقات اللي فاتت أو بإذن الله الحلقات الجديدة اللي هتنزل، يقدر يتابع ده على أنكر الأبليكيشن الأساسي اللي بينزل عليه البودكاست، أو على سبوتيفاي أو على جوجل بودكاست. لو حد عنده سؤال أو تعليق ممكن يبعته لنا على أنكر أو على فيسبوك، سواء صفحتي الشخصية أو صفحة العيادة دي بي تي كلينيك. وبمناسبة ده جالنا سؤال لطيف جدا تعليقا على تمرين الحلقة اللي فاتت، إنه أنا لما جربت الأكل بيقظة بسطت استمتعت شفت زاوية تانية، ولكن خدت وقت طويل جدا. هو يا دكتور الحياة بيقظة دي هتاخد وقت طويل كده طول الوقت؟ الحقيقة لا، هي بالظبط زيها زي أي مهارة، لما بنجرب نعملها في الأول بتاخد مننا وقت أكتر من المعتاد، لأن احنا بنحاول نشوف كل التفاصيل، بنحاول نعملها بشكل متقطع أو في خطوة بخطوة. إنما الحقيقة إنه الوقت واحد، الثانية هي الثانية والدقيقة هي الدقيقة. يمكن لو هنطول في بعض الأنشطة هنبقى بنطول بيقظة، بمعنى أنه أنا اخترت أن أنا أكل في وقت أطول لأنه الأكل حقيقي حلو، ولو الأكل مش حلو أو أنا مش محتاجه ممكن أختصر الوقت. فإحنا هنجرب نختبر علاقتنا بالوقت أكتر من أنه الحاجات هتطول، زي ما الصديقة أستاذة هبة اللي بعتت السؤال كانت بتسأل. زي ما احنا متعودين آخر كل حلقة بنحاول نجرب نعمل تمرين معين على مدار الأسبوع، والنهاردة يمكن هتبقى التجربة مختلفة شوية. بدل ما هسيبهولكوا تعملوه لوحدكوا على مدار الأسبوع، هنحاول نعمله مع بعض دلوقتي وإحنا بنختم الحلقة. التمرين مبني شوية على التخيل، فمحتاج منكم إنه تقعدوا في وضع مريح، ياريت تكون رجليكوا الاتنين لمسين الأرض، إيديكوا في وضع مريح بالنسبة لكم، لو عينيكوا مفتوحة تكون بصة على نقطة ثابتة عشان ما نتشتتش، ولو بترتاحوا أكتر إن أنتوا تغمضوا عينيكوا غمضوها ولكن بهدوء. وحنبتدي نتخيل كأن عقلنا عبارة عن قصر أو بيت كبير، وإحنا واقفين في أعلى نقطة في القصر. من أعلى نقطة دي في سلم ممكن يكون حلزوني أو سلم كبير بينزل من أعلى مكان لغاية نهاية القصر. هنبتدي نتخيل نفسنا وإحنا بننزل على درجات السلم بالإيقاع المريح لنا، ممكن في أوقات يكون بسرعة، ممكن يكون ببطء، ممكن حد يتزحلق على الدرابزين أو على السلم، ولكن وإحنا نازلين بنحاول نلاحظ حوالينا. ممكن نقف عند سلمة معينة ونقعد أو نرتاح شوية، ولما نحس إن إحنا جاهزين بنكمل نزول. بنفضل ننزل بالتدريج لغاية ما نوصل لأكتر نقطة هادية أو مستقرة، هي دي العقل الحكيم. لما توصل عندها حاول تلاحظ حواليك وتوصف لنفسك بهدوء شكل عقلك الحكيم عامل ازاي. ممكن في اللحظة دي يكون عندك سؤال ملح او موضوع محتار فيه، وهنا ممكن تسأل عقلك الحكيم هيقولك تتصرف ازاي. لما تسأل ما تلحش في الإجابة، انتظر، ممكن تسمع إجابة أو توصل لقرار مريح وممكن لا. في كلا الحالتين بعد شوية لما تحس إنك هادي ومستقر وجاهز، افتح عينيك بهدوء وارجع لهنا ودلوقتي. شوفكوا على خير الأسبوع اللي جاي في حلقة جديدة من اسكندرية سياتل، وازاي نرجع نمارس اليقظة ونرجع للحظة الحالية اللي هي أغلى ما نملك.